خلونا في الدرس الماضي عن كيف الأخوات الشقائق لو أضفتم إلى الحالة الرابعة من حالات إرث بنات الإبن الإرث بالتعصيب لو أضفتم إليها إلا إذا عصبهن إبن إبن في درجتهن أو أنزل منهن إذا استغرقت البنات الثلثين ما ذكر وذكرناه في الحالات شيء متفق عليه. وهذه المسألة إذا كان ابن ابن أنزل واحتاجت إليه مسألة خلافية فتذكر في المسائل لهذا ما وضعنا كأساس. إرث الأخوات الشقائق لهن ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إرث إيش؟ بالشرط الأول عدم الأصل الوارث، يلا والثاني الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، الثالث عدم المعصب وهو أخوهن. فحوط الشقائق كيف يكون ابن عمين؟
درجة
احنا ما نتكلم في البنات بنات الابن، نتكلم في الاخوات الشقائق. الحالة الثانية الاخوات ايش تبقى؟ ما ذكرنا عدم المشاركة وهي اختها الشقيقة لقوله تعالى وله اخت فلها نصف، ما فيش مشارك لها. الحالات الثانية من حالات إرث الإخوة الأخوات نفس الشروط مع وجود المشاركة، تبقى شيء. الحالة الثالثة الإرث إيش؟ بالغير أو مع الغير. كيف بالغير؟ مثاله أخوهن للذكر حق الأنثيين، ومع الغير الأخوات مع البنات أو مع بنات الإبن. هالك عن أخت شقيقة، هالك عن بنت وأخت شقيقة، البنت النصف الشقيقة الباقي. هالك عن بنت ابن وأخت شقيقة، الأخت البنت بنت الابن النصف والأخت الشقيقة الباقي. هالك عن بنتين أو ثلاث أو أربع لهن الثلثان والباقي الأخت الشقيقة، أو باجتماعهم جميعا هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، البنت النصف بنت الابن السدس تكون الثلثين والأخت الشقيقة الباقي. حديث من؟ إرث الأخوات لأب، نحن ما أخذنا هذا صح؟ طيب. ودليل إرث الأخوات لأب هو نفس دليل الأخوات الشقائق، هو نفس إرثها. إرث الأخوات لأب نفس إرث الأخوات الشقائق، اعتبر كإعادة. ودليل إرث الأخوات لأب هو نفس دليل الأخوات الشقائق، فالآية تشمل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. قال سبحانه وتعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب. هالك ترك أخت شقيقة لها النصف، هالك ترك أخت لأب لها النصف، طبعا بشروط عدم الفرع، عدم الأصل، عدم يعني ماذا عدم المعطل والمشاركة. نعم. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، أي أخوها، هو إذا ترك أخته لها النصف، وهي إذا تركته أخذ المال جميعا، وهو يرثها أي يحوز تركتها، بشرط أيضا عدم الأصل والفرع، لأن الآية بدأت بها إن امرؤ هلك ليس له. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، كلمة الكلالة كما سيأتي تفصيلها يعني عدم الأصل وعدم الفرع، وهو يرثها أي يعود تركة أخته بالشروط، إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين أختين شقيقتين أو أختين لأب فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، أخ شقيق أخت شقيقة، أخ لأب أو أخت لأب مع أخت لأب، أخ لأب مع أخت لأب، أخ شقيق مع أخت شقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. بمعنى أنه ليس معنى أنه يجتمع أخ شقيق وأخت شقيقة وأخت الأب وأخ لأب، الإخوة لأب هؤلاء خلاص محجوبون يعتبرون بالإخوة الأشقاء، لكن إذا انفرد أخ شقيق مع أخت شقيقة، أختين شقيقتين مع أخوين شقيقين، عشرة بعشرة، وهكذا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يسمى عقبة الغير كما سيأتي تفصيلها. وللأخوات لأب أربعة أحوال، الحالة الأولى إرث النصف بخمسة شروط، الشرط الأول عدم الأصل الوارث من الذكور، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث. من أين أخذنا هذا؟ من الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إذا الكلالة عدم الأصل وعدم الفرع. الشرط الثاني عدم المشاركة لها وهي أختها حتى تنفرد تأخذ النصف، هالك على أخت الأب حتى ثلث النصف تكون منفردة، أما إذا كنا بنتين فأكثر فلهن ثلثان للآية، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الشرط الرابع عدم المعصب وهو أخوها، لأنه إذا وجد معصب للذكر مثل حظ الأنثيين، أخ لأب مع أخ لأب، يعني الهاء بالنسبة للميت ترك أخته لأبيه وأخاه لأبيه، يعني الآن بالنسبة للميت الهالك الهالك ترك أخت شقيقة وأخ شقيق أو أخت لأب وأخ لأب بالنسبة للميت نفسه. الشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق، لأن بوجود الأشقاء يحجبون الأخوة لأب حجب حرمان، مثلا هالك عن أخت لأب وأخ لأب وأخ شقيق، هنا الأخ لأب والأخت لأب محجوبون حجب حرمان، يحجبون الأخ الشقيق، هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب هنا يختلف، الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكمل الثلثين، هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب وأخت لأب الأخت الشقيقة النصف والباقي للأخ مع الأخت الأب يتذكر هذا الأنثيين. لما؟ لأن الأخت الشقيقة وارثة بالفرض تأخذ فرضها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل لك، مثل مسألة هالك عن ابن الصم مع بنت الابن، ماذا كل بنت الابن مع الولد الصم؟ ماذا شيء محجوبي، لكن مع صاحبة الفرض هو فرع وارث، تمام، ثلث النصف وبنت الابن السدس، وإذا استكملت البنات الصلبية الثلثين ما تبقى لبرد شيء، ما تبقى لهم شيء إلا أن يرد بالتعصيب، يرد بالتعصيب هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن، نقل بنت الابن مع ابن الابن بالتعصيب نقل. وهذه إن شاء الله نحن الآن يعني لا يشكل عليكم طريقة الإرث، نحن ما قد اكتملت الآن كما قد اكتمل بعدها في الصفة الأولى، الآن نأتي بأشياء أيام قد سفأت في باب الاعتضاء، في باب الحج، في باب، فما قد انتهينا من الأمور كلها بعد تعالى تميز إن شاء الله وتعالى مستوى. أنا مشاهد من هذا من درسنا أن نعرف إرث الأخوات لأب. الأخت الأب إذا انفردت بعدم الفرع وعدم الأصل وكانت منفردة، عدم المعصب، عدم الأشقاء والشقائق، ورمت مستدرك، لهذا لابد من هذا الشروط. مثاله هالك عن أخت لأب وابن أخ شقيق، هالك عن أخت لأب وابن أخ شقيق أو عم، فالأخت لأب النصر والباقي لابن الأخ الشقيق أو للعم أو العم. قد يقول قائل هنا ابن أخ شقيق لما لم يحجبها؟ أبوها، أبوه هو الذي يحجبها، أما هو لا، ما يحجب. لو كان أخ شقيق سيحجب الأخ الأب، لكن ابن الأخ الشقيق لا، ما يحجب، أنزل وهي أرفع منه كما سيأتي إن شاء الله في طابع العصبة والحج. الحالة الثانية إرث الثلثين بخمسة شروط، نفس الشروط المتقدمة بالأخوات الشقائق، إلا أن نضيف شرط خامس عدم الأشقاء والشقائق. بس الشرط الأول عدم الأصل الوارد من الذكور المشاركة، نعم. الشرط الثاني عدم الفرع الوارد. الشرط الثالث وجود مشاركة، كانت في أصل النص عدم المشاركة، وجود المشاركة يعني هالك عن أختين بأب فأكثر، هنا لهن الثلثان، لا هنا أصل ولا فرع ولا أيضا وجود المشاركة. عدم المعصب لها وهو أخوها، لو كان تركنا أختين لأب وأخ لأب كم يكون للأختين؟ لا، لكن معنا تمام، عندك هالك عن أختين وأخ لأب، هذا الذكر من حظ الأنثيين، ما ترث الثلثين، الأخوات ما يرثن الثلثين هنا، وأخ الأب ذكر هذا الأنثيين. الشرط الخامس عدم الأشقاء والشقائق، مثال هالك عن أختين لأب وابن أخ شقيق أو عم، فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ الشقيق أو العم. الحالة الثالثة إرث السدس، إرث السدس بشرطين، الشرط الأول أن تكون أو يكون مع أخت شقيقة وارثة بالنصب بالفرع، الشرط الثاني عدم المعصب لها وهو أخوها، وتستطيع أن تضيف الشروط المتقدمة عدم الأصل والفرع، عدم الأصل والفرع، لكن هنا أراد بالتخصيص يعني إضافة إلى ذلك حتى نرث أخت الأب السدس أن تكون مع أخت شقيقة. نفس هذه المسألة، نفس مسألة البنت هالك عن بنت وبنت ابن حيث ابن مسعود، قياسا هذا الباب قياسا على هذه المسألة، هالك عن بنت وبنت ابن، كم للبنت؟ النصف، والبنت الابن تكملة لأن أصلهم بنات، لكن إذا استكملت البنات الصلبية بنات الابن استقطنا. نفس الطريقة هالك عن أخت شقيقة وأخت الأب، الأخت الشقيقة ترث النصف، الأخت الأب الثلث تكملة الثلثين لأن من جنس الأخوات، لكن ثلث أربع مثل البنت الصلبية، واضح. ولهذا إذا استكملت الأخوات الشقائق إرثهن الثلثين سقطت الأخت الأب، هالك عن أختين شقيقتين وأخت الأب، كم للأختين؟ والأخت الأب سقطت إلا أن يوجد لها معصب أخ الأب معها، انتقل إلى التعصيب، واضح. أن تكون أخت الأب أو تكون أو يكون أخوات اثنتين ثلاث أربع مع أخت شقيقة، بالشرط هذا 100 من أخوات الأب تكون مع أخت شقيقة واحدة، تمام، ثلاثة النصف والباقي ولو كانوا 100 من الأخوات الأب يرثن السدس. من أجل تكوين الثلثين، عدم المعصب لهن وهو أبوها، عدم المعصب لها وهو أبوها. فلو كان أخوها موجود فثبت الأخ شقيق النفس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. أخت الأب مع الأخ لأب، مثاله هالك عن شقيقة وأخت لأب فأكثر، وابن أخ شقيق أو عم، فللشقيقة النصف طبعا، والأخت لأب أو الأخوات لأب الثلث بس مثل الثلثين، والباقي لابن الأخ الشقيق أو العم. الحالة الرابعة الإرث بالتعصيب، إرث الأخوات لأب بالتعصيب، وهو على قسمين. القسم الأول نفس الكلام فيما تقدم في الأخوات الشقائق. القسم الأول عصب بالغير، وهو أن يكون مع الأخت لأب أو الأخوات لأب أخ لأب أكثر، فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح. مثال هالك عن أخت لأب وأخ لأب، أخ لأب وأخت لأب، والأخت سم والأخ سهمان للذكر حظ الأنثيين. القسم الثاني عصب مع الغير، وهن الأخوات مع البنات نفس الطريقة، هالك عن أخت شقيق عن بنت وأخت لأب، البنت النصف وأخت الأب الباقي، هالك عن بنتين وأخت لأب، كم للبنتين؟ لهن الثلثان والباقي لأخت الأب. هالك عن بنت ابن وأخت لأب، بنت الابن النصف وأخت الأب الباقي، بنتي ابن فأكثر مع الأخت الأب، لهن الثلثان والباقي. هالك عن بنت وبنت ابن واخت الاب، هالك عن بنت وبنت ابن واخت الاب، للبنت النصف وبنت الابن السدس والباقي الاخت الاب، والباقي الاخت الاب. مثال هالك عن ام وبنت وبنت ابن واخت الاب، فالام السدس، لماذا اعطينا الام السدس؟ وجود الفرع الوارث. البنت كم تاخذ؟ لماذا تاخذ النصف؟ لانها منفرده ولا يوجد لها معقب. بنت الابن كم تأخذ بنت الابن؟ تكملة ايش؟ لأنها من صنف البنات. فالآن سدس ونصف وسدس، تبقى سدس للأخت الأب، فالأم السدس والبنت الابن النصف والبنت الابن السدس والباقي الأخت الأب، عصبة مع الغير. والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات. واضح يا أخوة؟ كما أنه تردد معنا لفظ الكلالة، نتعرف على الكلالة وما هي الكلالة وأقدار الكلالة واشتقاق الكلالة كفائدة عابرة. ها؟ سؤال جدا سابق.
أخ شقيق
وأخ لأب وأخ لأم، الأخ لأم يرث السدس والباقي الأخ الشقيق، والأخ لأب يسقط، الأخ لأم يأخذ السدس. وتأتي أن الأخ لأم ربما يسقطون الأخوة الأشقاء في مسألة تسمى مثل اليمنية والحجرية والحمارية، أنا لا أسماء ستأتي إن شاء الله، لأن الأخوة الأم أصحاب فرض، والأخوة الأشقاء ولأب هم أصحاب تعصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق الفرائض بأهلها، فما بقى فبالأولى غير ذكر. ولا يسقط من التعصيب، يسقط جمع التعصيب في الازدحام إلا الأب والابن، الأب والابن، والأب أن لا يقل جد كل مقامها. يكون بهذا قبل أن ندخل في باب الكلالة انتهينا من الوارثات من النساء، تحتاج إلى حرب أرض. من وارثات النساء الأولى من هي؟ الزوجة، ثم الجدة، ثم بنت الصلبة، ثم بنت الابن، الأخوات الشقائق، الأخوات الأب، بشروط المتقدمة الذي مضت. عند من هنا؟ عندك هالكة، هالك عن زوجة، زوجة وأم وجدة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لها، كله مجتمع بسم الله. للأم الثلث الثلث مطلع لأول مرة لا جات عليها خلاص مطلع طرفي الأم الثلث بوجود الفرحة ليش كان؟
نعم
بوجود الفرحة أيوة
الجدة
والجدة تنفر ما شاء الله. والزوجة خلوا خلوا الحال الثمن بوجود الفرح ما شاء الله أيوة والبنت
البنت
ما راح يصفر تصفير صاد وستين هاي انفرط الصفير ثبت
البنت
بنت على واحدة بس ما
البنت أربعة
ها كيف أنت هي عقبة هي صاحب الصبع أو عقبة أعطيها فرغة يمكن صاحب الصبع أعطيها
البنت واحدة هي
اختار معك واحد نسميكم اثنين فرضيين يلا انت ساعد معك البنت تأخذ النص وبنت الابن ها تبو لا لا حد خلو الثلث هنا دولتين طيب ايش تبقى لنا والاخت الشقيقة الباقي انت بقى والاخت الاب ما شاء الله هل تكون اجتمع اثنين ما شاء الله محاولة طيبة فأقول أخطأ سهل ارفع عدة وجيب وصف ما عليك وبعدها أنت تعرف الله هكذا حسن حسن ولا ما تبقى يولا حقا الظاهر يولا كل يوم إذا اجتمعوا ابن أخ شقيق والعم كيف نفعل لا إله إلا الله الله سهل يا أخي هذا تأتي ولا التعصيب المال لابن الأخ والعم يسقط ما أحلى الدليل لما تأخذ منه أنت يعني رأسك مرفوع ما تخاف هالك عن بنت وبنتي ابن وعم وبنتي ابن وعم ها ما عنده من هذا ما عنده الأخ الأخير كم للبنت النص وبنتي ابن الثلث مثل الثلثين والباقي للعم اخت شقيقه وثلاث اخوات لاب اخت شقيقه وثلاث اخوات لاب عندك يا حسن اخت شقيقه وثلاث اخوات تبع يعني الاخت اخت شقيقه ايوه وثلاث اخوات لاب من هي لها النص؟ ما فيش بنت أخت شقيقة النص وثلاث أخوات لأب الثلث والثلثين ولو كنا ثلاث ما شاء الله ها تراجع مالك أنا على نفسي نمدح الآن من الله الثلث والثلثين انتبهوا هنا فرائض يعني ما نستطيع نزيد فوقها ما نستطيع نزيد فوقها يقول السائل هل ترث بنتي الابن والاخوات الاب السدس هنا تعصيبا او فرضا قلنا تعصيبا ندخل في شيء في الكلاله ما شاء الله يعني محاوله طيبه من الاخوه الذي في اول دراسه طيب درس الفرائض يقول درس سيئ الذي يمارسه ويحفظ ويدخل فيه يعني حقا فحاول ان شاء الله اجتهدوا به الكلام كيف الاخوات مع البنات حديث ابن مسعود حيث تذكرنا البنت النصف وبنت الابن الثلث والثلثين والباقي الاخوات احفظوا هذا الحديث احفظوا تذكروا معنا اباب الكلاله وأفردت ذكر الكلالة في فصل خاص تأسيا لكثير من الفرضيين حيث أفردوها بالذكر قال الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكبر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه أوائل السورة صح ولا لا؟ في أوائل السورة. والمقصود بالأخوة هنا كما سيأتي بالتفصيل أنهم المقصود بهم الأخوة لأم. ثم ذكرت الكلالة أيضا في آخر السورة، قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الآية. فأجمع المسلمون على أن المراد بالآية الأولى من سورة النساء وإن كان رجل يورث كلالة الآية الإخوة والأخوات لهم. الإخوة والأخوات لهم الآية الأولى تبع الأخوات لهم. وقرأ سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أمه. قرأ. وقرأ ابن مسعود: وله أخ أو أخت من أم. وأجمعوا على أن المراد بالآية الأخرى الذي آخر السورة آية 176 آخر السورة آخر آية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات يأتون. هذه أول فائدة لابد تعرفها حتى لا يختلط عليك. الكلالة ذكرت في أوائل السورة وفي آخرها، ثم ذكرت هناك إخوة وذكرت هناك إخوة. فالمقصود بالإخوة في الآية الأولى الإخوة لأم، الإخوة والأخوات. وفي السورة الآخرة آخر الآية الأخوة الأشقاء مع الأخوات الشقائق، الإخوة لأب مع الأخوات لأب. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. الجد، لأن مسألة الجد مع الإخوة مشكلة جدا وخلاف فيها كبير، فأشكلت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مسألة الجد مع الإخوة، هل يحجبون بالجد أو يرثون معه، وعلى من ورث، كيف طريقة التوريث كما سيأتي إن شاء الله في بابه. والكلالة بمعنى ما معنى الكلالة وما الكلالة وما المقصود بالكلالة فقط. وأبواب من أبواب الربا، يا عبد الله مش باب، وأبواب من أبواب الربا. وعند مسلم قال عمر رضي الله عنه: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألت عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. وآية الصيف أي التي نزلت في فصل الصيف، آخر الآية نزلت في فصل الصيف، فقال سميت آية الصيف. ويقول سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. اشتقاق اسم الكلالة هذا من اين اخرجت هذا الاسم؟ والكلالة مصدر من تكلله النسب اي احاط به، وبه سمي الاكليل وهي منزلة من منازل القمر لإحاطته بالقمر إذا احتل به، ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. إكليل تاج يحيط به كما أنه يحيط القمر أو الضوء بالقمر، سيد القمر حول الضوء يقول إكليل، تكلل القمر بالضوء. والمراد هنا من يرث من حواشي لا أصول ولا فروع. الحواشي هم الأخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم لإحاطتهم، هذا أخي، هذا ابن أخي، هذا عمي، هذا أخوه محيطا بي بخلاف أصلي وفرعي، لكن هؤلاء محيطون بي، محيطون بي إخوتي وأبناء وبنوهم والأعمام وبنوهم،
فسموا القرابة كلالة لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه، وليس منه ولا هو منهم، ليس هو الذي أنجبهم ولا هم أنجبوه، لا هو أنجبهم حتى يكونوا فرع ولا هم أنجبوه حتى يكونوا أصل، لكن هم يعني ماذا أحاطوا به عن طريق أصله وفرعه، أحاطوا به عن طريق أصله وفرعه، تمام؟ أو نقول بحيث أصله، أصله حاطوا بأصله عن طريق أصله، لأنه أطاف بالبيت من جوانبه وليس منه ولا منهم ولا هو منهم، وإحاطتهم به أنهم ينتسبون معه، كما قال أعرابي مالي كبير أي لي مال كبير، ويرثني كلالة متراخ نسبهم أي متأخر نسبهم. قال وقال الفرزدق لسليمان بن عبد الملك يمدح بني أمية ورثتم قناة المجد لا عن كلالة، عن ابني مناف عبد شمس وهاشمي الغير الوالد والولد، ورثتم قناة المجد لا عن كلالة، عن ابني مناف عبد شمس وهاشمي الغير الوالد والولد. وقيل إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء والتعب، فكأنه يصير الميراث إلى الوارث بعد إعياء بعد إعياء عن بعد وإعياء، لأن الأخ الشقيق والعم يتربص لهذا الميت أن يرث ويتمنى أن يرث، لكن يجد أصل أوفى حجم، فما يصل إلى الإخوة والأعمام إلا بمشقة، إلا بمشقة، يعني يكون هذا الإنسان عقيم ما عنده ورثة أو عنده إناث دون الذكور، وهذا شيء قليل سيد هذا. قال الأحشى فأليس لا أرثي لها من كلالة ولا من خفن حتى تزور محمدا. التعليق ذكرنا أيضا وكنا حذفنا جاءت رواية حدث رواية، فهو يعني يقول آليت على نفسي وحلفت على نفسي أني لم أسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يمشي إلي ولو كان حافيا، آليت أي حلفت لا أرثي لها من كلالة أي من تعب وعياء، لا أمشي وأتعب وأكل وإلى غير ذلك، هذا معنى العياء، ولا من خطأ في رواية من حتى أي حافيا حتى تزور محمدا، حتى تزور محمدا. فائدة، قال أهل اللغة يقال رجل كلالة وامرأة كلالة، ولا يثنى، لا يقال كلالان ولا كلالتان، ولا يثنى ولا يجمع، لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. قل رجل كلالة، رجال كلالة، نساء كلالة، إذا أخذنا مقدمة عن الكلالة وفي الآيتين ذكرها وفي الحديث أيضا، وسؤال عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف الكلالة، وأيضا مصدر الكلالة هذا قيل يعني المصدر الأول أخذت هذه من الإحاطة، من تكلم النسب أي إحاطة به، وسمي الإكليل أيضا لإحاطته بالضوء بالقمر أو الإكليل التاج على الرأس، وأيضا يعني ماذا، وقالوا أيضا هو مصدر من الكلال والإعياء والتعب. اختلف أهل العلم في تفسير الكلالة إلى 13 قولا، والمشهور منها 4، وهي القول الأول أنها ما دون الوالد والولد، قالوا الكلالة الذي ليس له والد ولا ولد، هذا طبعا قول الراجح. القول الثاني أن الكلالة من لا ولد له، رواه ابن عباس عن عمر بن الخطاب ورجع عنه، وهو قول طاووس الكلالة الذي ليس له ولد، وأخذوها من الآية وليس له ولد ولو أخت ليس له ولد، قال ولد فقط في الآية، أخذوه من نص الآية. القول الثالث أن الكلالة ما عاد الوارد قاله الحكم، وهذا بعيد ما عاد الوالد، والولد قد جاءت الآية فيها. القول الرابع أن الكلالة بن العم الأباعد، ذكره ابن فارس عن ابن الأعرابي، والراجح هو القول الأول أن الكلالة الذي ليس له والد ولا ولد، والراجح هو القول الأول أنها ما دون الوالد والولد، لقول تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. هذه الآن نص بأن الولد يكون له ولد، وإن أخذنا أن ليس له أخ، انظر الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد ولو أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد الآية. ومعلوم أن الإخوة لا يرثون وجود الأب، إذن لا والد ولا ولد. أين أخذناها يا أخوة؟ من الآية. الآية نصت على عدم الولد، صح ولا لا؟ وليس له ولد. طيب، وقد يقول قائل أنتم قلتم لا ولد ولا والد، أين حكم الوالد؟ نقول بالإجماع أن الإخوة لا يرثون بوجود الأب، إذن لا والد ولا ولد، واضح؟ لا يرثون بوجود الأب، فيكون إرث الإخوة بعدم الوالد والولد وهو الكلالة، وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس جميعا، قول الرابع. نعم، وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة، وهما رجحوا ابن وهب في تفسيره، وأبو جعفر الطبري والقرطبي وابن كثير وجمع من المفسرين. هذا الآن أنك في الأخت ولم أغفل فلها نصف ما ترك، يعني يكون معها ولد بنت، الولد يعني قد صح هالك عن بنت وأخت شقيقة. ها، لا، الولد يعني عندهم هذه مسألة خلافة سيأتي، هل الولد المقصود الذكر والأنثى أو الذكر؟ هذه مسألة سيأتي فيها. أنا نقول الولد يشمل الولد الذكر والأنثى، لكن الأخوات مع البنات لا حكم ثاني معنا دليل، بخلاف إذا كان الولد الذكر يحجم مثلا. سيأتي، نحن إلى الآن ما قد تكاملت أبواب الفرائض، ما قد تكاملت، فهي خطوة خطوة إن شاء الله نتوصل للمقصود. ندخله الوالد والولد والجد والوالد، هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي. نعم، نحن ندخله، هذا قول راجع. يقول الأخ لماذا لا ندخل الجد؟ قل الجد هو أب، ندخله إن شاء الله. قال ابن كثير وقد حكى الإجماع غير واحد، وأما الحديث المرفوع أن الكلالة من لا والد له ولا ولد فضعيف مرسل. ويقول سليم بن عبد ما رأيتم إلا قد اتفقوا، أي على أنه لا والد ولا ولد. وفي رواية أجمعوا أنه من مات ولم يدع ولدا ولا والدا أنه كلالة. ويقول أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل وهو من كبار التابعين ما رأيتهم إلا تواطؤوا على ذلك، أي اجتمعوا واتفقوا. وقال أبو الحسين بن اللبان وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له يقولون هذا، والصحيح عنه الأول أنه لا والد ولا ولد، الصحيح هذا. ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد، يعني ابن عباس يقول من لا ولد له بنص الآية، لكن ليس بمعنى أنه لا والد أيضا، ففهم عنه خطأ. الصحيح أن قول ابن عباس مع الجمهور، واضح. الخطوة الثانية أو المسألة الثانية في معرفتها، وحتى هي قراءة فقط، حتى لو كثرت عليكم. واختلف أهل العلم أيضا على ما يقع اسم الكلالة على أربعة أقوال، هذه مسألة ثانية، على من يطلق الكلالة، على الميت أو على الورثة. هنا أيضا المسألة التي يعني ننظر لها. القول الأول أنه اسم للحي الوارث، الكلام هل اسم للحي او للميت؟ القول الاول انه اسم للحي الوارث، وهذا مذهب ابي بكر الصديق وعامة العلماء الذين قالوا ان الكلالة ما دون الوالد والولد، فانهم قالوا الكلالة اسم للورثة اذا لم يكن فيها ولد ولا والد. القول الثاني انه اسم للميت، ان هذا ميت كلالة. قاله ابن عباس والسدي وابو عبيدة في جماعة والقاضي ابو يعلى. القول الثالث انه اسم للحي والميت، قاله ابن زيد. القول الرابع انه اسم للمال الموروث، وهو قول عطاء. والراجح القول الاول لحديث جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا اعقل، فتوضأ ثم صب علي او قال صب عليه فعقلت، فقلت انه لا يرثني الا كلالة فكيف الميراث؟ قال فانزل الله ايات الفرائض. نص لنا هنا، فقول لا يرثني الا لا يرثني الا كلالة يبين ان اسم الكلالة اسم للحي. وعلى هذا جمهور العلماء، ورجحوا ابو جعفر الطبري والقرطبي وابو الوليد البازي وجمع من العلماء. وقال بعض الاعراب او قال بعض الاعراب او اعرابي مالي كثير ويرثني كلالة، ويرثني كلالة متراخ نسبهم. واضح؟ هذه مثلا ثانية. الكلالة ايش معنى الكلالة؟ من لا والد له ولا ولد. ويطلق على الحي ولا على الميت، او الحي الميت او على المال؟ على الحي، يعني الحي الوارد. نقول يعني هذا الاخ ورث كلالة، ورث هذا الاخ كلالة، اي كون الميت ليس له ولد ولا والد، لكن نقول ورث كلالة، ورث كلالة.
كيف؟ افترض بينهم.
بين من؟
بين الميت والولد.
يعني الميت يعني ترك أخاه الشقيق، أخاه الشقيق، لا غلائم ولا أب. فهذا أخوه الورث له بالتفصيل. أي مع جماعة؟ مع جماعة من قال بهذا القول؟ والحروف تتناوب. واضح؟ تبقى نكمل نكمل كلام يا اخي، ولو يعني هذه قراءة فقط، ولو شقينا عليكم. فإذا تنقسم الكلالة إلى قسمين، تنقسم الكلالة إلى قسمين. الأول قسم لا يرث، هذه مسألة مهمة قد سأل بعضهم عنها، قلنا يؤجل، وهذا يحتاج إلى دقة فهم. تنقسم الكلالة إلى قسمين. القسم الأول لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى، وهم الإخوة الأم، وهو ما تضمنته الآية الأولى من سورة النساء، وهو قول تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. مثال ذلك، فلو هلك هالك عن بنت أو بنت ابن وأخ لأم، فالأخ الأم لا يشهد وجود الفرع الوارث. الآن الأخوة هم يرثون كون الميت كلالة، صح ولا لا؟ وهم يرثون كلالة عدم الوالد والولد. والولد المقصود في الآية يظن السبب كما تذكر طبقوها، والمقصود بالمعنى بالولد في آية الإخوة يشمل الذكور. لما أقول هالك عن بنت وأخ الأم، الأخ الأم محجوب بالبنت كما أنه محجوب من باب أولى بالولد. هالك عن بنت ابن وأخ الأم، بنت الابن تحجب الأخ الأم حجب حرمان، بخلاف الأخ الشقيق أو بخلاف الأخ الشقيق أو الأخ الأب. لو قلنا هالك عن بنت وأخ شقيق، هل يبقى أخ شقيق؟ لا. انتبه للاستنباط، على الاستنباط الآن فيه. فالأخ الشقيق البنت تأخذ النصف، أو بنتين يأخذ ثلثين، والباقي الأخ الشقيق أو الباقي الأخت الشقيق. القسم الثاني، القسم الأول أنه إيش؟ لا يرث مع الولد من الكلالة، أي من الإخوة، من لا يرث مع الولد لا ذكر ولا أنثى، وهم الإخوة الأم. ومن الكلالة من يرث مع الأنثى دون الذكر. القسم الثاني لا يرث مع الولد الذكر ويرث مع الأنثى، وهم الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، وهو ما تضمنت آخر آية من سورة النساء: فلو هلك هالك عن جنس وأخ شقيق أو أخت شقيقة فللبنت النصف والباقي للأخ الشقيق أو للأخت الشقيقة أيضا فرجت معها، أو هما معا هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت الأب للبنت النصف والباقي الأخت الشقيقة مع الأخ الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا يرثون الأخ الأشقاء أو الأخوات الشقائق، أو اجتماع الأخوات الشقائق مع الأخوات الشقاء، أخت الأب مع الأخ الأب، أو اجتماع الأخت الأب مع الأخ الأب مع الفرع الوارث الذكر، فالأنثى دون الذكر. ففي الآية الأولى انظر الآن الاستنباط كيف استنبطوها. فالآية طبعا بالإجماع، الإجماع وقع على ذلك، لكن انظر الاستنباط. ففي الآية الأولى لم يقيد فيها بقوله ليس له ولد، لأن الآية: وإن كان رجل يورث كلالة وله أو امرأة وله أخ أو أخت، ما قال له ولد، ما قيد. والحكمة فيها أن الآية عبر فيها بقوله تعالى: وإن كان رجل يورث، فإن مقتضاه الإحاطة بجميع المال، فأغنى لفظ يورث عن القيد. انظر الاستنباط الجديد. الآية: وإن كان رجل يورث كلالة، يعني في الآية يثبت ويبين أنه لا يوجد ولد لا ذكر ولا أنثى، وأن الإخوة الأم ورثوا بذلك بانفراد الفرع الورث على إطلاقه على إطلاقه. فلهذا لم يعبر بالولد، قال يورث كلالة، أي لا يورث إلا في حالة الانفراد، لا يوجد معه فرع وارث. استنبطوا من هنا، قال الله عز وجل ما قيد ولد، قالوا إن كان رجل يورث كلالة، يورث ما عنده لا فرع ولا أصل بتاتا، لا ذكر ولا أنثى من الفروع. وفي الآية الأولى فأغنى لفظ يورث عن القيد، ومثل قول تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي يحق بميراثها، وهو يرثها أي يحق بميراثها إن لم يكن لها ولد، فلا يكون إحاطة إلا بعدم الولد. تمام. وأما الآية الثانية ويقول: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، فالمراد بالولد فيها الذكر، ولم يعبر فيها بلفظ يورث، فلذلك وردت الأخت مع البنت، وردت الأخت مع البنت. هنا في الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، فهنا ذكر ولد. في الآية الأخرى ما قال ولد، يعني أحاط أن الأخ الأم لا يرث إلا في عدم وجود الفرع الوارث إطلاقا. طبعا هذا استنباط قبل أو لم يقبل، فالإجماع واقع على ذلك، الإجماع واقع على ذلك، والإجماع من الأدلة، من الأدلة أدلة الأحكام الشرعية. ما هي أدلة الأحكام الشرعية؟ تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. المتفق عليها الكتاب والسنة بالإجماع، ثم الإجماع والقياس على قول الجمهور وعلى قول الأكثر. وأما المختلف فيها الاختلاف الكبير، وهو إيش؟ قول الصحابة، الاستحسان والاستصلاح، ويعني قول الصحابي شرع ما قولنا. تمام. الاستصلاح والاستصحاب هو معنى الفراء الأصلية. قال ابن المنير: الاستدلال بآية الكلالة على أن الأخوات الشقائق أو لأب عصبة لطيف جدا، فهمه لطيف جدا، وهو أن العرف في آية الفرائض قد اضطرد، أي
استقر واستمر، قد اضطرد على أن الشرط المذكور فيها هو لمقدار الفرض لا لأصل الميراث. يعني يقول أن الآية الفرائض في إعطاء الأخوات أو إعطاء أصحاب الفروض فروضهم، الآية المضطردة المقصود بها إعطاء كل الذي حق حقه، فما يقول فلان له نصف له أمر له ثمن له سدس، الآيات المقصود بها إعطاء كل الذي حق حقه، وليس المقصود بها أن المحرم قد لا يعطى الربع، قد لا يعطى الثمن، قد لا يعطى الثلث، قد لا يعطى الثلثين ويعطى بشيء آخر. مثلا الأخت الشقيقة، هالك عن أخت الشقيقة، كم تأخذ الأخت الشقيقة؟ النصف. طيب لو إن لو هالك ترك بنت أخت شقيقة، البنت كم تأخذ؟ والأخت الشقيقة الباقي، ليس السدس الباقي. ليس معنى أنها ما تلزم الفرض أنها تخجل، لا، أتلزم بشيء آخر. فهذا المقصود، يعني لأن الأصل ميراث فيفهم أنه إذا لم يوجد، طيب قد اضطرد على أن الشرط المذكور فيها هو لمقدار الفرض لا لأصل الميراث، فيفهم أنه إذا لم يوجد الشرط أن يتغير قدر الميراث، فمن ذلك قوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فتغير القدر ولم يتغير أصل الميراث، يعني الميراث الآن الأب أو الزوج الزوجة مثلا، الله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. تغيير عبارة عن تغيير. وفي الآية ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه لأمه الثلث. هو تغيير. فلا تتفهم من آية الفرائض أن المقصود لما يبقى الله ثلث ونصف سدس أي أن يعطى الإنسان حق أبوه بشرطين، وقد ينتقل من فرض إلى فرض، من فرض إلى تعصيب، ما تغير الإرث وإنما تغير التقدير، تغير التقدير فقط. فهنا الأب إذا كان أب وأم مع فرع وارث خاصة مع الذكر يحوز الأب السدس فقط ولا يزد عليه، إما في ولد انتقل إليه إلى فرض آخر إذا انفرد الأبوان فالأم ثلث والباقي للأب. فتغيير القدر ولم يتغير أصل الميراث، أن الميراث يرث لكن التقدير التغيير يحصل التغيير للزوجة الربع بعدم الفرع الوارث، إلا من يجي الفرع الوارث لا تقول هنا هل تغير أصل الميراث ولا القدر؟ القدر هي والدة. وكذا في الزوج كما ذكرنا نصف إلى ربع ثمن إلى من الزوجة، من ثمن إلى الربع إلى ثمن. وفي الزوجة فقياس ذلك أن يضطرب في الأخت فلها النصف إن لم يكن ولد، فإن كان ولد تغير القدر ولم يتغير أصل الميراث، هي والدة ولا ما هي والدة؟ والدة، وإنما تغير إرثها فقط بأسباب وعوامل تقتضي ذلك، ولم يتغير أصل الإرث، وليس هناك قدر يتغير إليه إلا التعصيب كما دل عليه حديث ابن مسعود ما ورث النصف مع الفرع الوارث ورث الباقي. ولا يلزم من ذلك أن ترث الأخت مع الابن، قد يقول أنتم ورثتم الأخت مع الفرع الوارث الأنثى يلزمكم أنكم تورثوها مع الذكر؟ نقول لا يلزم، لأنه خرج بالإجماع، الإجماع أن الذكر يسقط يسقط الأخت الشقيقة، فيبقى ما عداه على الأصل والله أعلم. سأل هذه القطعة قولها وغدا إن شاء الله نناقشها. ما شاء الله. لا تمام ماشي. أنا أدري أن هذه القطعة الأخيرة ما ثبتت، راجعوها وراجع إن شاء الله وغدا نناقشها إن شاء الله. نكتفي بقدر الله.
حق ابوك.